الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة النمل. وهذه السورة الكريمة سميت بعدة تسميات، سميت بسورة النمل، وهذه التسمية هي التي جاءت عن الصحابة. وهناك تسميات من اجتهادات أهل العلم، سورة سليمان وسورة الهدهد وسورة طاسين باعتبار أول السورة. وهذه السورة مكية، بل نقل الاتفاق على أنها مكية كما نقله ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير واحد من أهل العلم. وهذه الصورة كعادة الصورة المكية تقرر التوحيد وتقرر صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هذا حق من الله سبحانه وتعالى. وتفردت هذه الصورة بقصة سليمان بإيراد، يعني موسع لها، وهذه الصورة كما قلنا طبيعة الصورة المكية المجادلة مع المشركين وإقامة الحجج عليهم. لكن القرآن يعيد هذه القضايا بأدلة جديدة، بإعادة للقصة وفيها فوائد مستجدة. وهذا لا يعد تكرار محض، بل هو يتضمن محاورات وقصص ومجادلات مع الكفار وتقرير للتوحيد بأوسع الأدلة. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية السورة طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقلنا سابقا أن الحروف المقطعة كلها إلا ثلاث سور فقط جاء بعدها ذكر القرآن. قال سبحانه وتعالى: تلك آيات، إشارة إلى الآيات المنزلة، آيات القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني هذه آيات منزلة، يعني المشار بتلك والإشارة هنا للبعيد لمنزلتها الرفيعة. تلك آيات القرآن، يعني هذا القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الغرض من هذه الإشارة. الأمر الآخر وكتاب مبين، أنها آيات في كتاب واضح الدلالة. ثم قال بعدها هدى وبشرى، أيضا هذا القرآن متضمن الهدى والبشرى. الهدى للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى هدى وبشرى للمؤمنين، فهو هدى لهم، والمعنى هدى لمن آمن، هدى لمن آمن. وأيضا فيه البشرى، وما أكثر مبشرات القرآن بالجنة والنعيم المقيم وتبشير الملائكة. فالتقدم بهذا لبيان حال القرآن، أنه آيات منزلة، أنه كتاب واضح الدلالة لا لبس فيه ولا يمكن أن يلتبس على العباد، حتى يبين الله سبحانه وتعالى أن من اختلف على هذا القرآن إنما اختلف لشيء في قلبه وزيغ، وإلا آياته مبينة وتظهر بيانها، وفيها هدى وفيها بشرى. ثم ذكرت الآية أوصاف من هؤلاء أهل الإيمان الذين وعدهم الله بالهدى والبشرى، والقرآن دائما في كل موضع يذكر صفات الذين يقيمون الصلاة. يقيمون فعل مضارع تجدد، مستمرين على إقامة الصلاة لا ينقطعون عنها. ويؤتون الزكاة تكرار الفعل المضارع، لأن المقام مقام وصف، فيؤتون الزكاة في كل عام، يصلون في اليوم والليلة، وهم بالآخرة هم يوقنون. من صفاتهم الإيمان بالآخرة، وهذا هو محط الجدال مع معارضي الرسل. لماذا كان قضية إنكار البعث في القرآن مهمة جدا؟ يذكرها وصف للمؤمنين بأنهم مؤمنون بها والكافرين معرضون عنها، لأن إنكار البعث من الكافرين جعلهم لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يرجون ما عند الله ولا يفعلون الطاعات. لماذا يفعلها في نظره وهو لا حساب ولا عقاب؟ ولذلك كانت قضية البعث قضية مهمة جدا للغاية. فالآيات الآن تخلصت إلى، انتقلت إلى ما حال من لم يؤمن؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. هنا إبداء للسبب، لماذا تركوا الإيمان بالآخرة؟ زين لهم سوء عملهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فزينت لهم أعمالهم الشركية والكفر، كما مر معنا في قضية فرعون، زين له أنه هو الإله وأنه هو ما علمت لكم من إله غيري، يدعو قومه إلى عبادته، زين له سوء عمله. أولئك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. مر معنا أن العمى هو حيرة وقلة اهتداء، العمى هو الحيرة وقلة الاهتداء. فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الإشارة إلى الذين لم يؤمنوا، وكما معنى أن الإشارة بأولئك لبعد منزلتهم السحيقة في العذاب، لأن الإشارة باللام وكاف الخطاب تفيد البعد. إذا قلت هذا القريب منك، ذاك البعيد قليلا، ذلك أبعد شيء، الدرجات ثلاثة. هنا أشار بأولئك الذين لهم سوء العذاب، لهم درجة بعيدة ومنزلة أو درك بعيد في العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب، والعذاب هنا ما يشملهم في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون. فلهم العذاب في الدنيا والآخرة وأيضا هم الأخسرون. لماذا وصفهم بأفعل التفضيل الأخسر؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الكهف؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا زينا لهم أعمالهم، لأنه زينت أعمالهم. والخسارة هنا مضاعفة لهم، لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، واستبدلوا النعيم المقيم بالنار والخلود فيها، ولا شك أنها خسارات، فكانوا أخسر. ثم عاد الخطاب يعني جاء الخطاب الآن، أول خطاب الآن لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القرآن يعيد في هذه القضية، قضية أن القرآن من عند الله أنزل على نبيه. هذه القضية، قضية إنزال القرآن، محل جدال مع الكفار، ينكرون الوحي. يعني عندنا قضية إنكار الوحي، إنكار النبوة، إنكار البعث، هذه الثلاثة كانت محل تقرير من القرآن كثيرا، لأن هذه المعركة إلى اليوم. حتى من الكافرين، من الطوائف، من كذا، قضية التي يعني تركت، يعني لم تكن من طوائف الإسلام، فلاسفة، العقلانيين وما شبه ذلك، كلهم يعني ما هذا الوحي، لا أؤمن بالنبوة، لا أؤمن بالبعث، هذه حقائق ما تثبت. القرآن أثبتها شرعا وعقلا. يعني لا يمكن، حتى حينما ناظر المشركين لم يكتفي القرآن بالأدلة الشرعية، أيضا بالأدلة العقلية، يذكر الجبال وخلقها وخلق الإنسان، لأن هذا الكافر كيف تجتمع معه في النقاش؟ كيف تقنعه بأن القرآن حق والرسول حق والآخرة حق؟ إذا تلوت عليه آية شرعية لن يقتنع. لا، القرآن حتى الأدلة الكونية، حتى الأدلة العقلية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل عقلي، لو كان فيها آلهة لفسد نظام الكون، الخلق، السماوات، الأرض، النعم، من موجدها؟ حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما جاء ظهر لهم لا بد أن يقتنعون بنبوته، لم يكتفي بالشرع، صادق أمين يخبر بالشيء يقع. يعني يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمة ويحيي الموتى، أدلة. يأتي موسى لم يقل فقط أنا رسول، آية، العصا، اليد، ينبهر منها صالح، الناقة، إبراهيم يلقونه في النار يخرج منها، أدلة أمام أعينهم، أمام الأعين. وهذه من رحمة الله، لأن الكافر كيف سيقتنع بالكلام، بكلام الأنبياء فقط؟ اكتفى القرآن بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي والعقلي والآية المباشرة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آية القرآن، وأعظم آية. إلى اليوم من يأتي بآية مثل القرآن من يستطيع أن يأتي بها؟ التحدي قائم إلى اليوم أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالذين يطعنون في القرآن وأنه ليس بحق، نقول لهم ببساطة هاتوا آية فقط. هذا أخصر لكم في إبطال النبوة، أخصر طريق لكم. لكنهم يقولون لا، ساحر، كاهن، هاتوا بآية. لا يوجد. فلا نلتهي عن هذه الآيات أيضا المهمة جدا. وإنك لتلقى القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم من لدن حكيم عليم. حكيم في أفعاله، في تنزيله، عليم بما يصلح البشر، في كل الحكم نستطيع أن ندخلها تحت حكيم وعليم. انتقلت القصة إلى موسى لبيان تقرير القرآن، وأن النبوة حق، وأن يوم القيامة حق، بذكر القصص الأنبياء السابقة. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، إني آنست نارا. آنست هي من الأنس، لما رأى النار وهو كان في ليلة شاتية ورأى نارا استأنس أنه في أحد وسيأخذ من هذه النار ليتدفى ليأكل ليشرب باستخدام النار، فقال إني آنست نارا. وطبعا هو الآن موسى عليه السلام متجه إلى أمر عظيم جدا، وهو تكليفه بالنبوة وتكليم الله له، وهو لا يدري أنه هذه ليست نار بشرية، وإنما هذا مكان مبارك وهو نور، كما قال ابن عباس قال رأى نورا وهو مكان تكليم الله سبحانه وتعالى، هناك كلمه الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في نص الآية. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يعني سأستخبر يعني هذه النار لمن، وسأتيكم بخبرها أو آتيكم بشهاب قبس. الشهاب هي النار، والقبس هو ما يوقد في النار في طرف العود. أنت إذا أردت أن تأخذ من شخص نار ماذا تفعل؟ تقول أقبسني نارا، يعني أعطني عودا في طرفه نار. شهاب قبس يعني عود في طرفه نار، مثل ما أنت اليوم تشعل الحطب ماذا تفعل؟ تأتي بعود صغير تأخذ منه وتنتقل، شهاب قبس. ولذلك القبس هي النار في طرف العود، تقول أقبسني نارا يعني أعطني نارا. بشهاب قبس لعلكم تصطلون. طبعا الاصطلاء بالنار في الأصل، الاصطلاء بالنار هو أخذ حرها أو مقاسات حرها، الاصطلاء هو مباشرة حرارة النار للإنسان يسمى اصطلاء. هو يقول تصطلون يعني تستدفئون بها، هو يريد الغاية من هذا الاصطلاء وهو الاستدفاء. وقد ذكر المؤرخون أن تلك الليلة كانت ليلة شاتية في قصة إبراهيم، لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي، والذي ناداه والله أن بورك من في النار ومن حولها. المفسرون يخوضون في من حول النار، طبعا موسى موجود وأهله بعيدون، فهل المقصود يعني ومن حولها أهله؟ هذا احتمال. الملائكة احتمال، كلها أقوال قيلت. القرآن لا يريد أن يحدد في هذه القضية، إنما عمم أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هذا الكلام المباشر له، ولذلك هو كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وانظروا لهذا الفضل والمزية، سمع كلام الله وشرفه الله بذلك، يعني هذا فضل عظيم جدا. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هنا التكليم في هذا المكان المبارك من الله سبحانه وتعالى لتكليفه بالنبوة، وألقي عصاك. طبعا جاء في سورة طه وغيرها المحاورات، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. القصة هنا فيها اختصارات، وألقي عصاك، وموسى كانت معه عصا، ألقي عصاك، قصة فيها اختصار، ألقي عصاك. هو ألقاها الآن، لكن لم تذكر أن ألقاها ووضعها وكذا، ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان. الجان ذكرنا في سورة طه أنه نوع من أنواع الحيات كثيرة الحركة، وبعضهم يصفها أكثر ويقول هو ذكر الحيات الصغير كثير الحركة والاهتزاز. فلما رأى موسى عصاه تهتز كما مر معنا وصفها ثعبان مبين حية تسعى، موسى ما الذي فعله؟ ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا ولم يعقب. أنت تقول، يقولون أهل اللغة فلان رجع على عقبه، يعني إيش؟ رجع من حيث جاء. موسى لم يعقب، لم يرجع على عقبه، بمعنى هرب. فالمفسرون يقولون لم يعقب يعني هرب، لم يلتفت، هذا تفاسير تقريبية. هو هرب بمعنى أنه لم يرجع إلى المكان الذي هو فيه من شدة الفزع، ولم يعقب، يا موسى لا تخف. طبعا هذا كله تهيئة للرسالة والوحي، لأنه حينما جلس بمدين المدة التي اتفق فيها مع النبي الكريم بأنه 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك انقضت، سار بأهله، وإلى الآن لم يكلف بالنبوة، هنا كلف بالنبوة. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الأمان ومن الإيمان أيضا. إلا من ظلم، من ظلم يخاف. ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هنا اختصار بالحذف، يعني ما معنى الآية إلا من ظلم يخاف؟ إلا من ظلم يخاف، ومن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فالاستثناء هنا إلا من ظلم واضح، لكن المعنى بعد ذلك إلا من ظلم، فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هو معروف في السياق دائما حذف ما يعلم في الكلام في اللغة العربية دائما يحذف. نحن سمعنا بالأمس كثير من الأجوبة تحذف، مثلا إن كنتم مؤمنين محذوف ترى الجواب، لكن أغنى عنه ما قبله. فحذف ما يعلم يجوز في اللغة، أو حذف ما هو تقديري يجوز إذا الكلام يدل عليه. الآية الأخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء، ثم أتى بجملة حالية من غير سوء حالة كونها في 9 آيات، لأن الله أعطى موسى 9 آيات وهي مذكورة في القرآن. طبعا العصا واليد هذه معلومة، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل هذه الأدلة الله أرسلها إلى فرعون في 9 آيات إلى فرعون وقومه، يعني سأرسلك لهم وعندك هذه الآيات. انظروا كيف الله يؤيد نبيه ليس فقط بالأدلة الشرعية أيضا بالأدلة الحسية، لأن فرعون كيف سيقول أنت رسول؟ ما صدق رسالتك؟ سمعنا بالأمس قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت بي إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه. عرف فرعون أن الأمر ليس بالسهل، قضية فيها آيات، أرجه وأخاه في المدائن حاشرين، واجتمع ويجمع السحرة، هذا نبي لابد أن نعارضه ننتصر عليه، وهو يوقن في نفسه. ولذلك الله ذكر في آل فرعون وفي قصة فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق طبعا هو معروف، أصله مأخوذ من فسقت البيضة عما بداخلها، يعني انفتحت وخرج ما بداخلها. الفسق هو الخروج عن طاعة الله. وأكد فسقهم: إنهم كانوا قوما فاسقين، بالمؤكدات التي مرت معنا دائما. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآيات تبصر، الآيات تبصر ولا نحن ننظر إليها ونبصرها؟ مبصرة يعني ظاهرة يبصر بها، إلى درجة أنها مبصرة، يبصر بها إلى درجة أنها مبصرة في البيان والوضوح. الله سبحانه وتعالى ماذا وصف النهار؟ والنهار مبصرا. النهار كيف يبصر؟ النهار يبصر، له أعين، له كذا، النهار يبصر به من شدة ما فيه من الإبصار، كأنه هو المبصر. وهذا ليبين الله سبحانه وتعالى أن الآيات لا جدال فيها، وهذا من رحمة الله. كيف سيقتنع المقابل إلا بآيات بينات واضحة؟ ولاحظوا حتى تعرفون كيف الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده في الآيات، في نبي من الأنبياء أتى بالآية وتم معارضتها؟ ما في، لم تتخلف آيته في يوم من الأيام، ومع ذلك المقابلين إلا من من الله عليه بالإيمان، لكن تجد الذين كفروا بهم كثر، ومع ذلك آيات وحسية ولم تعارض إلى اليوم، مثل القرآن يتحدى أن يؤتى بمثله، إلى اليوم قائم، من خرم؟ إذن هذا النبي لابد أن يكون حق، وتبقى آيته موجودة. طيب فرعون عارض، ماذا حصل؟ فإذا هي تلقف ما يأفكون، والسحرة اللي جابهم آمن، كل ما عمله هباء منثورا. انظروا كيف الآيات لا يمكن معارضتها، حسية أمام عينك. إذن نحن عندنا أدلة قوية يا أخوان في ديننا، هذا دين من عند الله سبحانه وتعالى، اعتز بدينك، اذكر أدلتك هذه، قوي إيمانك بها، أنت قوي جدا في هذه الأدلة، ما في أدلة بعد هذه الأدلة. قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هنا انتهت العبرة والعظة من القصة، هي بسطت في مكان آخر، لكن العبرة هنا في سورة النمل: يا من كذبتم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون، يا من كذبتم بالآخرة، هذه قصة فرعون، عارضوا الرسل، عارضوا موسى واتهموه، وكانت هذا نهايتهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. نعم، كيف عاقبة المفسدين. نعم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بدت قصة أخرى، وهي قصة بسطت هنا لم تبسط في غيرها، وهذا أمر جديد في هذه الصورة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما العلم الذي يعني أوتي داود وسليمان؟ الله أعطاهم القضاء، طبعا قبل ذلك النبوة، وأعطاهم القضاء كان يقضي بين الناس، وأعطاهم العلم سيأتي بعد قليل علمه بلغات الحيوانات، علمه بلغة الطير، ولا شك هذا كله من العلم. ولذلك نكره هنا، العلم متعدد. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وهذه دعوة إلى الشكر وحمد الله على تفضيله على غيرك، وهذا من مقامات الأنبياء وهو الشكر. وذلك سيأتي بعد قليل أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وورث سليمان داوودا، ورث نبوته وعلمه وملكه كذلك. وداود كان له أولاد كثر، وكان منهم النبي الكريم سليمان. إن هذا لهو الفضل المبين، يعني هذا الإرث لهو الفضل المبين. لماذا سماه الفضل المستجمع لصفات الفضل؟ لأن ال هنا تفيد استجماع معاني الفضل، ال التي تفيد العموم، والمبين الظاهر، لأن سليمان في الحقيقة ورث النبوة ورث الملك، ولذلك ليس هناك أحد مثل ملك سليمان، وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وسنرى في قصته عجائب، يعني حتى في البناء عجائب، يعني بنى بنايات ما تبنى اليوم من السلطان والملك، ويأمر بالشيء ويأتيه قبل أن يرتد إليه طرفه. هذا حتى العصر الحاضر من يأتي به السرعة هذه؟ من يأتي بها؟ ما في. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يظهر من القصة أن سليمان دائما يحشرهم ويتفقدهم، حشر له كل أعوانه وجنوده من الجن والإنس، لاحظوا جن وإنس كلهم تحت سيطرته، والطير. لماذا ذكر فقط الطير؟ يعني لاحظوا يعني شيء ملفت، يذكر الجن والإنس إبهام، ويذكر جنس الطير من سائر الحيوانات، والتسمية بالتنصيص عليه، لأن الطير أنفر الحيوانات، الطير صعب تروضه وشديد النفور. وأيضا الله أعطاه إمكانية الطيران، فمن الصعوبة أيضا التسلط عليه. كلهم جند له. وأيضا فيه لفتة، يعني هي كما يقال مليحة، أنه سيأتي للطير قضية في هذه القصة، وهي الهدهد، وهو الهدهد. فهم يوزعون، طبعا الوزع هو الكف في الأصل، والمراد هنا فهم يوزعون يكفهم عن التفرق إذا جاءوا في المكان، فهم يوزعون يعني يجمعون له، ولذلك بعضهم يفسر يوزعون بيحبسون. أصل الوزع هو الكف، يعني تكف عن الشيء، فهم إذا حشروا تم منعهم من التفرق، هذه قوة في السلطان، ما يخرجون عن سلطانه، فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل لا ينال، معناه سار بهم لغرض ما، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل، أي قبلها نسينا أن نذكر: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ما ذكرناها؟ يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني عرفنا منطق الطير بما يتكلم. وهنا نعود فنقول نص على الطير لأنها أصعب المخلوقات، ويعرف لغة غير الطير، لأنه قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ولذلك قال: قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هذه النملة فصيحة تنادي وتحذر وتذكر المأوى وتذكر أنهم لا يشعرون وأنهم جند لا يمكن أن يشعروا بكم. فتبسم ضاحكا من قولها، وهذه آية عجيبة جدا. النملة بالكاد تراها، سمعتوا صوت النمل أنتم؟ يعني لم نسمع صوتا، تكلمت وقالت هذا الكلام الفصيح. يعني العلماء يقول هذه النملة يعني العجب منها أنها في جملة واحدة حذرت وأنذرت وجعلت لهم مكان يأوون إليه وعواقب من لم يستمع إلى كلامها بأنه سيحطم، وأن سليمان سيحطمكم ليس لأنه قصدكم بل لا يشعر، اعتذار. ومع ذلك سمع هذا كله وفهمه وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. سبق معنا أن الوزع هو الكف. المفسرون ماذا يقول؟ ربي أوزعني، يعني ربي رغبني، أغريني في شكرك، اجعلني شاكرا لك. طيب كيف كان الكف إغراء؟ الوزع هو الكف، فلما جاءت الهمزة أوزعني يعني أزل كل مانعا يمنعني من الشكر، فجعلوه الكف إغراء. لأن في إشكال، مثل حينما يقول لك أوزعني، أنت مثلا تقول أنا عندي وازع ديني، يعني ما يكفني عن المعاصي. طيب كف، كف صار أوزعني يعني كفني عن الشكر؟ لا، الهمزة هنا أوزعني يعني أي أزل الوازع وهو الكف حتى أشكرك، فامنعني من كل ما يمنعني من الشكر. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هنا استشعر النبي الكريم سليمان أنه يفهم هذه اللغة وهذا التسخير يستحق الشكر. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآن جاء ذكر الطير الذي ذكر اسمه في الأول وتفقد الطير. لاحظوا الآيات، التركيز كان في القصة على الطير لأنه كان له دور كبير في كشف سبأ، ملكة سبأ. وتفقد الطير، شوف هذه مملكة كبيرة، نحن الطيور كلها نراها مثل بعض ولا نقدر نتفقد، يمكن الصعوبة. هذا ملك يتفقد كل الطير، سخرت له. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني أين هذا الهدهد، أم كان من الغائبين. هذا اجتماع لا يتخلف عنه أحد، الحشر هذا لا يتخلف عنه أحد. وانظروا إلى ملك سليمان، يعني عرف هذا العدد الهائل أن الهدهد هو الغائب فقط الهدهد هو الغائب. يعني هذا تفقد سريع، الله عليم بكيفيته، ما الملك الذي جعل لهذا النبي الكريم. وهذا الطير يستطيع أن يأتي به ويعاقبه، لا يخرج عن ملكه. آية من الآيات، لو عذبنه أكد عذابه، يعني والله لو عذبنه عذابا شديدا، بل أقصى من ذلك، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يعني الآن توعدوا بالعذاب الشديد أو لأذبحنه، يعني الخيار له، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتي بسلطان مبين، ما سبب غيابك. فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد، المعنى لا يختلف طبعا. فمكث هي قراءة الجمهور، فمكث قراءة عاصم ويعقوب، لكن الكثير في القرآن، يعني إذا تدبرنا القرآن في بعض الألفاظ، مكث فاعلها ماكث، قال الله سبحانه وتعالى إنكم ماكثون، فأهل اللغة يقولون مكث أكثر من مكث، كلها فصيحة كلها آيات، لكن يقولون مكث أكثر من مكث، لأنه لا يكاد يعرف فعل على فعل، يعني لا يكاد يوجد فاعل من فعل بضم العين بل بالفتح، هذا هو المعروف. فمكث أو مكث غير بعيد، وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني لن يذبحه ولن يعني يعذبه، قد جاء بسلطان مبين. لكن مع ملك سليمان، الله سبحانه وتعالى أراد في كلمة هذا الهدهد أن يبين أن سليمان نبي كريم، ملك ما يعلم الغيب. الهدهد يقول له أحط بما لم تحط به، ما تعرف أنت، أنا الذي أعرفه، وأنا طير وأنت ملك لا تعلم الغيب. وهذا غيب نسبي، الهدهد علمه لكن سليمان لا يدري، ولا يدري أن هناك ملكة تعبد الشمس، ليبين الله أن رسله لا يعلمون الغيب. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مكان، وهذا هو الصحيح، أنه مكان معروف في اليمن، وليس اسم يعني رجل، لا، وإنما اسم مكان. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولاحظوا هنا الهدهد كان في خبره يعني هذه الجملة، يعني حقيقة تكون درس في قتل الشائعات. يعني لاحظوا ماذا قال، أكد خبره ولم يجعله كلاما منقولا على عواهنه، قال جئتك من سبأ، أول شيء بنبأ. النبأ هو الخبر العظيم ذو الفائدة، الخبر العظيم ذو الفائدة، وليس كما هو حال عصرنا اليوم يقولون كل ما أحد نقل خبر الله عليم بثبوته قال يقولون، ويقول بنبأ، جئتك من سبأ بنبأ، أكده يقين، يقين لا مرية فيه. طيب ما الذي يجعلنا أن نعرف أنه يقين أيها الهدهد؟ قال أنا جئت به. ثانيا أنا وجدت، أسند إلى أمور حسية، يقول أنا جئت بالخبر، أنا لست ناقلا، جئتك أنا. نحن نتبع الأسانيد اليوم ما تعرف صحة الخبر. ثانيا إني وجدت امرأة تملكهم، ووصف حال المرأة تماما، ولم يكن ينقل الخبر عن نفسه بل أنا وقفت عليه. حقيقة الهدهد هذا معلم، يعني معلم في التثبت، والأشد من ذلك معلمه سليمان عليه الصلاة والسلام. بعد قليل ماذا قال له؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بعد هذه المؤكدات من الهدهد تأتي درجة التثبت الثانية. لو هذا المنهج نطبق اليوم الشائعات تنتشر؟ أتنتشر. عرفنا أن الهدهد تلميذ نجيب لسليمان، عنده تثبت لأن معلمه أشد تثبتا منه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا لأجل أن أرى ماذا يردون، وهل أنت فعلا كما تقولون أو كما تقول. إني وجدت امرأة تملكهم، وهي ملكة، وأوتيت من كل شيء، يعني مما يؤتى الملوك من السلطان والجيش والأموال والبلاد. فكلمة من كل شيء صحيح أنها عامة، لكن عامة في البشرية. ولها عرش عظيم، يعني لها عرش تجلس عليه، هذا العرش عظيم جدا بعظم ملكها. لكن ما العيب هنا أو ما الثلمة هنا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ؟ ألا يسجدوا؟ استفهام. ألا يسجدوا، قراءة ثانية، ألا يسجدوا. على القراءة التشديد ألا يسجدوا معطوف، يعني متصلة بالسابقة، وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا لله. هنا يظهر المعنى، وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا لله. على قراءة التخفيف استفهام، ألا يسجدوا لله؟ بلى، يجب عليهم أن يسجدوا لله. على قراءة ألا مكونة من إيش؟ ألا معروفة، إن أدغمت وشددت، لكن ألا يسجدوا هي أصلها ألا يا نداء، يعني ألا يا هؤلاء أسجدوا. أبى أفصل لكم شيء يعني في نفسي، إنه يعني إيش اللي حصل هنا. ألا يا هؤلاء أسجدوا، التقى ساكنان يا الألف، يا النداء فيها ألف، أسجدوا فيها ألف، حذفت ألف النداء وصارت أسجدوا موجودة، لكن في الوصل تسقط ألا يسجدوا. طيب، طبعا القراءة إذا رجعنا الرسم المصحف، القراءة الأقوى ألا يسجدوا، لأنها رسمت في المصحف بالياء موصولة بالسين. المهم عندنا المعنى، ألا يسجدوا متصلة بالسابق، يعني وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. ألا يسجدوا استفهام، تصبح استفهام، تنتقل معنى استفهام. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله هو الذي يخرج الخبأ، الخبأ المعنى معروف لديكم، ما يخبأ، ما يستر، تقول خبأت هذا الأمر، خبأت هذا الأمر. الله يخرج المخبأ في السماوات والأرض. المخبأ في السماوات مثال المطر، المخبأ في الأرض مثال النبات وغير ذلك، يخرج أرزاق، أقدار لغير ذلك. فألا يسجدون لله الذي له ملك السماوات والأرض ويخرج ما فيها؟ من أنبت النبات؟ من أنزل المطر؟ استدلال، استدلال. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، لما ذكر الخبأ ذكر العلم بالخفايا في النفوس، أيضا المخبأ في نفوسنا. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عادت القصة إلى سليمان، لأن هنا أشبه ما يكون بجملة اعتراضية أو كلام معترض بين الهدهد وسليمان، أنهم لما عبدوا غير الله بين الله بطلان ما كانوا يعبدون. رجعت القصة إلى سليمان، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كيف الخطاب للهدهد بعبارات العقلاء كاذبين؟ الهدهد تكلم بكلام عجيب كما تكلمت النملة، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. طبعا في قراءات هنا لكن لا يختلف المعنى، فألقه، فألقه، فألقه بكسرة بدون ياء، فألقه إليهم ثم تولى عنهم، يعني ضع الكتاب عندهم ثم اذهب إلى مكان، دعهم يتحاورون ويرون رأيهم ثم فانظر ماذا يرجعون، يعني إلى أي شيء يرجعون من الرأي وكذا تخبرني. جاء الكتاب إلى ملكة، إلى الملكة، قالت يا أيها الملك، يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. وعرفنا معنى كريم سابقا هو النفيس، طبعا وصفته بالكريم لأن الكتاب من ملك، أعظم ملك من ملكة سبا بكثير. وسليمان كان له ملك وهيبة وقوة وسلطان عظيم جدا. رسالة سليمان لملكة سبأ أيضا كان قويا، فهي عرفت أن هذا الكتاب ليس كتابا من ملك يعني مثلها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سليمان أوجز في الخطاب، يعني لا تعلوا علي، لا تستكبروا عن دعوتي، وأتوني مسلمين. هو يقصد مسلمين ليس أن يقول أسلمي لملكة سبأ، يعني مستسلمين، لأن ملكة سبأ أسلمت حينما قدمت، يعني وأتوني مسلمين مستسلمين. ولا تعلوا علي، يعني لا تستكبروا عن دعوتي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. استشارة، سمت الاستشارة فتوى، هذا تعظيم للاستشارة، الاستشارة فتوى ترى، يعني عظمت هذا الأمر. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى، لأن الإفتاء إزالة يعني شيء من الإشكال أو طلب، يعني إرشاد في إزالة أمر يحيرك، تقول استفتيت في أمر يشكل عليك أو يسبب لك الحيرة، تقول استفتيت. هنا سمته فتوى لأن أمر محير لها، هل تقاتل سليمان أو لا تقاتل؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني نحن أصحاب قوة، وليس فقط قوة بل بأسنا في اللقاء أيضا شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هي استشارت ويظهر منها العقل والحكمة أكثر منهم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إذا دخلوا قرية يعني قتال، تقصد قضية القتال، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني قتلوا أهلها وشردوهم وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني أعزاء القوم وعزة القوم جعلوا أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني بعد ما كنا أهل عزة سنصبح أهل ذلة إن مكناه من القتال، وكذلك يفعلون. المفسرون يختلفون، جملة وكذلك يفعلون هل هي من الله سبحانه وتعالى تتمة، يعني بمعنى بعد الكلمة ملكة سبأ، أو من ملكة سبأ؟ الصحيح أن السياق في ملكة سبأ والكلام لها، يعني وكذلك يفعلون، وكذلك يفعل الملوك إذا قاتلوا سيفسدون البلاد والعباد. ثم أرادت ملكة سبأ أن تنظر في حال سليمان، هل هو صاحب دنيا لصاحب آخرة، صادق، عنده مآرب، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سأرسل له بهدية، هدية طبعا ستكون يعني ما هنا، ليس هناك دليل في السنة يبين ما الهدية، لكن إذا رجعنا لكتب التاريخ وكتب الأخبار هدايا تذكر عظيمة جدا، يعني تغري من لا يغري، لأن هذه ملكة سترسل لملك، ما هي هدية بشيء بسيط، لا، هذا جيش ينقل هذا الهدية له، حتى ترى يمكن إذا أخذ الهدية انكف إني مرسلة فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني ماذا يقولون لي؟ وعرفنا أن الأنبياء ماذا كانوا يقولون؟ يخبرون أقوامهم أن لا نسألكم أجرا، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما يطلبون الناس أموال. فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، طبعا جاءت الهدية جاء الرسول معه الهدية، القصة طوت هذا كله، يعني لم تذكر، وهذا عادة اختصار القرآن في البلاغة، ما تذكر تفاصيل لا حاجة لها، يعني جاءت الهدية ورأى سليمان وكذا، هذا كله ذهب. فلما جاء سليمان، من جاء؟ الرسول، رسول ملكة سبأ. قال أتمدونني بمال، استفهام إنكار، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. فرفضها سليمان وقال بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم من تفرحون بالهدايا وتريدون الدنيا وتريدون المال، أنا لا، ما عندي خير مما عندكم. ولا شك أن استغناء الأنبياء عن الناس من مدعاة صدق نبوتهم، بل الأنبياء هم من يعطون، يدهم هي العليا، ارجع إليهم. هنا سليمان عرف أن الهدية يراد بها أنك تأخذها وتكف عنا. ما أرسلت الهدية، ولماذا قال سليمان هددهم؟ قال سأتي لهم بجنود. سليمان أرسل رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني، وتجي هدية، تجي فلوس، وين الإسلام؟ استسلام لهم، ما ردوا عليه. قلت لكم تعالوا مسلمين، أريد أن يأتي استسلامكم، جاءتني هدية. إذن مباشرة قال ارجع إليه، لا يريدون الاستسلام. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهذا ملك سليمان، كان الجن والإنس معه، والريح، يعني فقط سليمان يرسل الريح، الريح والجن والدواب والحيوانات كلها معه، بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان القصة أنه أرسل لهم هذا الجواب، ملكة سبأ الآن تبين لها أنه ليس صاحب دنيا، لا سآتي مسلمة. ولذلك طوت القصة باختصار، يعني سليمان قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، معناه جاء له جواب أو علم بأي طريقة منهم بأنهم لا نريد قتالك، سنأتي مسلمين. القصة تبين ذلك، لأنه قال هاتوا لي عرشها قبل أن يأتون المسلمين، واضح؟ طيب، سليمان أراد أن يريها علامة من علامات نبوته من جهة، وسلطانه وقوته من جهة. قال يا أيها الملأ من حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن يأتوني مستسلمين، لأن ما أسلمت إلا بعد مجيئها. القصة الآن اختصرت، معناها عرفت الجواب أنه سيأتي لقتالها، فقالت لا سآتي مسلمة. فأراد أن يريها آية، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. العفريت مادة عفرة تدل على الخبث والشيطنة. هذه المادة مادة عفريت من الخبث والشيطنة، والعفريت من كل شيء، يعني البالغ في الخبث والشيطنة يعني من القوة. والعرب تقول عفريت نفريت نكريت، يعني أوصاف له. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني يعرف أن سليمان جالس وأنه سيقوم، قال قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه صفتان، قوي أمين، يعني قوي قادر على الاتيان بعرش. هذا العرش اللي سيأتي به العفريت عرش عظيم كما وصفه الله، لازم يأتي به شخص قوي جدا. قال أنا قوي وأمين، لأن هذا العرش فيه من الجواهر والحلي والمزين بأنواع الذهب، أمين لا ينقص منه شيء. هو الآن يتكلم مع الملأ، يقول أيكم يأتيني بعرشها؟ أول واحد تكلم العفريت، في واحد أشد منه، قال الذي عنده علم من الكتاب. علم من الكتاب يعني عنده، علمه الله سبحانه وتعالى بعلم خصه به لا نعلمه، ما في تفاصيل عندنا لهذا الرجل. القرآن أوجز، لأن الغاية الآية، الغاية الآية. يعني الصحابة والسلف يختلفون، هل عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعا بيستجاب، أو عنده مثلا توسل إلى الله أو شيء، الله أعلم. لكن الإشارة إلى أن علم من الكتاب دليل على أن عنده سبب يدعو به الله سبحانه وتعالى، أو كلام يدعو به الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. المشهور عند الناس قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني تغمض العين وتفتحها، هذا زمن طويل حتى تصك وترفع. هذا يقول المعنى الثاني وهو الصحيح، قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنا راخي راسي الآن أنظر إلى أعلى هناك قبل يرتد يجيك. أنت بصرك الآن له حد، يرتد ويرجع، الجدار هذا الذي أمامي سيرتد لي بصري، لو نظرت فيك سيرتد لي بصري، فقط مجرد ما أنظر قبل ارتداد البصر يأتي أمامه. وهو جالس في مجلس ومكان ضيق، ما هو جالس في صحراء ولا النظر ممكن يعني يبعد أكثر، قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده، اختصرت الآيات، ما قالت نظر سليمان وارتد طرفه وإذا به العرش أمامه. فلما رآه مستقرا عنده تعجب سليمان، مع أن هذا الملك له لكن تعجب. إخوان، هذا عرش بهذا الثقل يأتي من أقصى الدنيا إلى سليمان، يعني والله لا طيارات اليوم ولا ولا أجهزة حديثة، يعني أنت تعد ثانيتين ممكن، ثلاث ثواني، وبهذا الحجم، وما يحتاج إذا جاء ينزل أمامه. ما هذه الآية العظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان لما رأى ما تمالك، يعني قال هذا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني أعطيت هذا الملك لا أطغى به، لا أتجبر به، بل يدعوني إلى الشكر. طبعا أراد أن يري ملكة سبأ دليل نبوته وقوته، بس هذه الآية سليمان فعل فيها شيء آخر لأجل أن يعرف ما عقل هذه المرأة وذكاءها وسدادها. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هذا الاتيان بالعرش والاختبار للمرأة أيضا. ينظر ما هذه المرأة، هل هي تهتدي تعرف ما عقلها؟ فلما جاءت، القصة طوت، جاءت ورحلت وكذا، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ والسؤال يطابق الاختبار، ما قالوا لها هذا عرشك جبناه، لا، أهكذا عرشك؟ يعني أهكذا عرشك؟ يعني هل هذا عرشك؟ العرش ذا هل هو لك؟ استفهام. طبعا نكروا لها العرش، العلماء يختلفون ما الذي نكروا فيه. طبعا لا شك القرآن لم يبين، نكروا بزيادة بنقص بإضافة بشيء، الله أعلم. القرآن لا وقل نضربوه ببعضها، ما نعرف هذا البعض الذي ضرب به في سورة البقرة. العبرة بالحكاية والقصة. فقالت كأنه هو، وهذا من ذكائها، لم تقل هو لأنه نكر، لو قالت هو ما تعرف تهتدي، لأن سليمان يقول أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قالت كأنه هو، وهذا ذكاء، لا جزمت. وأيضا قالت لا قد يكون، كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. انتهت القصة مع الحادثة هذه في العرش، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. سليمان أراد أن يريها آية أخرى، دليل ملكه وقوته. بنى قصرا من زجاج، قيل له ادخل الصرح، الصرح هو القصر اللي شيد، فلما رأته هو من زجاج، يعني في عهد سليمان يبنون زجاج وصرح عظيم. ما هذا التمكين لهذا النبي؟ آيات. فهي لما رأت الصرح رفعت عن ثوبها تظن أنه لجة، يعني ماء، هو تحته ماء يجري، يعني هذه هندسة بنا تحت ماء وفوق زجاج، فرفعت ثوبها لأجل الماء، فلما رأته حسبته لجة، مر معنا في بحر لجي يعني عميق، حسبته لجة، رفعت عن ثوبها كحالنا نحن إذا رأينا ماء نرفع عن ثيابنا، لا هذا بناء هندسة وصرح غير طبيعي فيه من زجاج ومن كذا والماء تحته، وكشفت عن ساقيها. قال لها سليمان إنه صرح ممرد من قوارير. هنا أيقنت أنها أمام نبي، ملك نبي. قالت إني ظلمت نفسي، حينما عبدت الشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انتهت قصة سليمان، وهي قصة عجيبة وملك عجيب، يعني إلى اليوم ما في حد مثله أبدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وصدق الله سبحانه وتعالى، وأيضا جاء في الحديث هذا، لا ينبغي لأحد، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الصحيح صلى وأراد أن يمسك بالشيطان، قال لولا دعوة أخي سليمان لأتيتكم به، لأن الجن سخروا له والشياطين. ولقد أرسلنا إلى ثمود، قصة أخرى للعبرة والعظة، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، كل رسول يأتي يدعو للتوحيد، ومفهوم التوحيد هنا يعني قد أبسط قليلا من الكلام. مفهوم التوحيد متعدد، يعني أعلى التوحيد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تصرف العبادات كلها له، وأن لا تشرك به شيئا، وأن لا تتبع هواك وتعبده. من الناس من يعبد هواه، ما يحلله هواه حلال وما يحرمه حرام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كذلك من تحقيق التوحيد البعد عن كل شوائبه. الآن الرياء أو مثلا العمل لغير الله أو إفساد العبادات بمخالفة التوحيد فيها، هي عدها الصحابة أنها أكبر من الكبائر. كثير من الناس اليوم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحصل الأمر تضجر، وإذا زاد قال لو أني فعلت كذا لكان كذا. هو متوكل على الأسباب وليس متوكل على الله، وهذا شرك في التوحيد، لكن شرك أصغر. الرياء شرك أصغر لكنه أكبر من الكبائر، كما يقول ابن مسعود وغيره من الصحابة. حينما تقوم بجميع العبادات وأنت تصرفها لله سبحانه وتعالى، ما مقامك فيها؟ هل هي عبادة تفعلها بضعف ليس فيها من الرجاء والخوف إلى غير ذلك؟ التوحيد درجات، درجات كثيرة جدا، ليس فقط هو مجرد أني أقول أنني لم أعبد صنما حققت التوحيد. هذا أصل أنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن التوحيد شرائع، درجات وأعمال كلها مطلوبة من الإنسان. بل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن فعل المعاصي قادح في التوحيد، لأنه قدم شهوته ورغبته على مراد الله، وجعل هذا النوع أيضا يدخل في القدح في التوحيد. فالتوحيد مفهومه واسع. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لأن الأمم السابقة دائما يقولون لأقوامهم أعطنا آية، هات عذاب الله سبحانه وتعالى، ائت بعذاب الله، لا تستعجلون العذاب. مثل ما مر معنا بالأمس، أسقط علينا كسفا من السماء. لما تستعجلون بالسيئة وهي العذاب، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وإنكم تطلبون الله السلامة وتستجيبون له وتؤمنون به؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما ذكر أنهم لا يستعجلون بالعذاب قبل الحسنة، بل تفهموا دعوتي وآمنوا بي، الحسنة من أعظم حسنة التوحيد والعافية من عذاب الله. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك. وهذا من أقبح يعني ما يقابلون به النبي الكريم صالح. قالوا نحن أصلا تطيرنا بك، من يوم أتيتنا حالنا رديء. لأنه دعاهم، ولا شك أنهم لما عارضوا جاءهم لمسهم بعض العذاب، لمسهم مثلا الله سبحانه وتعالى يتوعد عذاب الاستئصال، هذا في الأخير. يعني فرعون لم يأتي مع عذاب الاستئصال في البداية، لا، الضفادع والجراد والقمل ثم جاء عذاب الاستئصال وهو الغرق. فأحيانا يمسون ببعض العذاب لأجل الإيمان، مثل ما حصل في كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، وأصابهم من الجوع وكذا وكذا، وطلبوا منه أن يرفع عنهم. قالوا اطيرنا بك، الطيرة معروفة هي التشاؤم، لكن لماذا سميت الطيرة طيرة؟ أصلها لأن العرب كانت تنظر في حركات الطيور فعلقت بها التشاؤم. الطيور إذا جاء عن طريق اليمين اليسار ينظرون في حركة الطيور، فصار أصبح طيرة، فأصبح كل تشاؤم يسمى إيش؟ طيرة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أجابهم صالح قال طائركم عند الله. ما معنى طائركم عند الله؟ يعني تقديركم والخير والشر هو بيد الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ما في تشاؤم. الحقيقي أن طائركم عند الله، تقديركم وما يقدره من خير وشر عنده، ليس عند الطير هذا المسكين الذي راح لليمين معناه شيء طيب، لليسار غير جيد. وهذا كثير في التشاؤم، بعض الناس يتشاؤم بالأماكن، بالأرقام، بالأودية، بأي شيء. بل أنتم قوم تفتنون، يعني أنكم في حال فتنة، أنتم في حال فتنة واختبار وابتلاء، انظروا ماذا تفعلون. وكان في المدينة 9 رهط، يعني هناك 9 أشخاص يفسدون، هذه إضافة، 9 رهط، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة 5 ذود يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ووصفهم بكثرة الفساد، يعني يفسدون بين الفترة والأخرى. من إفسادهم والعياذ بالله قتلهم الأنبياء. قال الله قالوا 9 رهط تقاسموا بالله لنبيتنه، يعني صالح هذا الذي تطيرنا به لنبيتنه. إيش معنى لنبيتنه؟ لنباغته في الليل، مثل تقول لشخص سأصبحك، يعني إيش سأصبحك؟ الصباح. لكن عادة يستخدم الليل في هذه القضايا، مثل يقول لك قضي أمرك، يعني بليل أو كذا. لنبيتنه يعني لنباغتنه ليلا، لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنهم. ثم يريدون أن يقولون لم يفعلوا ذلك، أنهم قتلوه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا مهلك أهله. هي قراءات يعني لا تختلف، لكن أعطت معنيين، يعني ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا هلاكهم ولا مكانهم، لأن مهلك، مهلك أهله مصدر المكان، مهلك أهله المكان، يعني لم نشهد هلاكه ولا مكانه. يعني يجوز في هذه الكلمة بقراءاتها أن يقصد بها المصدر الهلاك، وأن يقصد بها المكان، يعني لم نشهد لا هلاكهم ولا مكانهم. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. شوف هذا قاتل ومبيت في الليل يقول أنا صادق، يعني انظر كيف الجرم. ويؤكدون صدقهم، وإنا بنون التوكيد ولام اللام لصادقون، والجملة الإسمية، نحن في أعلى الصدق أن ما قتلنا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. المكر في حق الله صفة من صفاته، صفة مقيدة، وهي صفة عظيمة، يمكر بمن مكر، وهذا من قوته وبأسه وشدته. ولذلك أهل السنة والجماعة السلف الصالح يثبتون صفة المكر، لكن هذه الصفات جاءت مقيدة، يمكر بمن مكر. ومكروا مكرا ومكرنا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لا يشعرون يعني أننا نستدرجهم لعقاب. طبعا نتيجة هذا المكر هي العذاب والعقاب، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. أنتم مكرتم، هذه عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قصة جديدة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني تجهلون عاقبة أمركم وما أعد الله لكم من العذاب. فما كان جواب قومه، القصص مختصرة هنا لأخذ العبرة والعظة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظروا كيف الله قلب قلوبهم. يسمون فعلتهم من يتنكب عنها متطهر استهزاء، ليس أنه متطهر يمدحونه. يعني كما يقول قتادة في تفسير هذه الآية عابوهم بغير عيب، عابوهم بغير عيب. فهم يقولون أخرجوهم لأنهم ناس متطهرين استهزاء. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. سبق معنا مادة غبر معناها مكث وبقي. تقول غبر الليل يعني مضى وولى، يعني جعلناها ممن بقي في القرية وأهلك مع القوم، لأن الله أمر لوطا يخرج. لأن هنا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناه. في القصص الأخرى أمر الله بالخروج فبقيت زوجته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني ساء ما حل بهم، يعني وهذا من عظيم ما حل، أن الله رفع قراهم وجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. فأحيانا يذكر العقابين وأحيانا يذكر سبحانه وتعالى الإمطار، لأنه هو كان أشد الأمرين. فساء مطر المنذرين يعني من أنذرناهم. وهنا لبيان أنه ما حل العذاب إلا بعد النذارة. ولذلك اختيار الختم بهذه الآية بالإنذار ليبين الله سبحانه وتعالى أنه عدل حكم، أنهم ما أهلكوا إلا بعد الإنذار. حسن الختم هنا جميل جدا، يعني فساء مطر القوم أو كذا، لا، فساء مطر المنذرين، يعني من أنذرناهم وحذرناهم. الله سبحانه وتعالى أخبر: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكما أنه لا سنة في الإهلاك، أيضا سنة في النذارة والتحذير. فأهلكوا، ولاحظوا المدد، دائما في قصص الأنبياء تلاحظون ماذا؟ طول الوقت والفترة اللي يعطون. يعني قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ما في اهتداء، والأنبياء يدعونهم ويكررون ويعيشون في رغد، ويذكر الله: أن متعناهم حتى حين نمتعهم، يعني يمتعهم لعلهم يتذكرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا جاء العذاب ليس هناك أي رجعة، ويكفي من عذاب الإنسان أن تأتيه سكرة موته وهو على المعاصي وهو على الإعراض، ترى هذه قيامة ثانية. ليس العذاب اللي نراه في الآيات هنا عذاب أمة بكاملها، لكن هناك عذاب يأتي للشخص المعرض، فإذا مات قامت قيامته كما يقول أهل العلم. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، لأن سنبدأ في مقطع جديد.